بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، نسينا فائدة تتعلق بالآيات التي مرت معنا في الأسبوع الماضي، وهي فائدة جليلة يحتاجها المسلم لا سيما في هذا الزمان. يقول الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فلما ذكر الله تعالى تمكين يوسف في الدنيا، قال بعد ذلك: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فنستفيد من هذا أن العبد إذا رأى شيئا من نعيم الدنيا وحصل له شيء من نعيم الدنيا، فعليه أن يتذكر ماذا؟ أن يتذكر نعيم الآخرة. تأمل، قال: ولأجر الآخرة خير من هذا التمكين وهذا الملك وهذه الرياسة وهذا النعيم، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا أدب جميل، لو أن المسلم كلما رأى شيئا من متاع الدنيا مباشرة تذكر الجنة ونعيمها، فلا يتعلق قلبك بالدنيا. وهذا كما قال الله تعالى في قصة قارون، لما رأوا قارون بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فذكروهم بثواب الآخرة. وهكذا لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة، فرأى الحصير قد أثر في جنبه ورأى عنده قبضة من شعير، بكى عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى في الأنهار والثمار والجنات، وأنت نبي الله صفوته من خلقه، والحصير يؤثر في جسدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لنا الدنيا أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالمسلم إذا دائما ذكر نفسه بنعيم الآخرة لا يتعلق بالدنيا ولا ينافس عليها، لأنه يعلم أنها فانية، يرضى بما آتاه الله تعالى. اليوم ترى مباني مزخرفة وقصور مشيدة وسيارات فارهة، بعض الناس إذا رأى مثل هذه المناظر يتمنى، يقول: لو كان عندي مثل فلان، مثل السيارة الفلانية، مثل القصر الفلاني، ويعيش في أحلامه وأمنياته، وربما ما يرضى بما قسم الله تعالى له، وتتعلق أمنياته بالدنيا. ولن يحصل كل إنسان إلا ما كتب له في هذه الدنيا، فعليه أن يرضى بما قسم الله تعالى له ويعلق قلبه بنعيم الآخرة. فهذه فائدة تتعلق بقول الله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم يقول الله تعالى: وجاء إخوة يوسف. هنا القرآن طوى أحداثا كثيرة، فتولى يوسف عليه الصلاة والسلام خزائن الأرض ودعا إلى الله جل وعلا، فهذا هو همه الأكبر، الدعوة إلى الله تعالى. حتى ذكر في بعض الروايات أن الملك ملك مصر أسلم وانتشر الإسلام في مصر وأقام العدل في الرعية عليه الصلاة والسلام، وجاءت 7 سنوات فيهن الخصب وخزن الناس المحصول الزراعي، ثم بعد ذلك جاءت 7 شداد، فأصاب الجدب البلدان من مصر وما حولها، والناس ما كانوا يعرفون بما سيحصل، فما تجهزوا لهذه المجاعة ولهذا الجدب والقحط إلا بلاد مصر. فسافر الناس من كل البلدان إلى مصر طلبا للطعام والرزق، وهكذا يقول الله تعالى: وجاء إخوة يوسف. كان ممن أصابهم الجدب أيضا بلاد الشام، فخرج الناس إلى بلاد مصر وكان منهم إخوة يوسف، وهذا الذي أراده الله تعالى، أن يبلغ بيوسف ما قضاه الله تعالى وقدره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحتى يتم قول الله تعالى أيضا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، لما ألقوا في الجب وهم لا يشعرون. قال: وجاء إخوة يوسف. هل كلهم ولا من بقي مع يعقوب عليه الصلاة والسلام بنيامين؟ فالمقصود هنا جاء إخوة يوسف 10 بدون بنيامين، لأنه بقي مع أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. تأمل في حروف العطف هنا: فدخلوا عليه، الفاء تدل على التعقيب، كأنه لا مهلة ولا زمن، فدخلوا عليه مباشرة. قالوا: هذا يدل على حسن سياسته، هكذا القائد الناجح يسهل دخول الناس عليه فيدخلون عليه بسرعة ويكون حاضرا في كل حال، فأحسن سياسة الأمور، فكان يباشر الأمور بنفسه، فدخلوا عليه مع أنه الوزير، وهذا لا تراه في عامة البلدان، لكن هذا من تواضعه ومن حسن سياسته وصدقه وأمانته، فيباشر العمل بنفسه ويدخل عليه الناس. قال: فدخلوا عليه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان يتخذ حاجبا. فتلك المرأة التي كانت تبكي عند قبر ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله واصبري. فقالت له: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، وما عرفت أنه رسول الله. ثم لما قيل لها إنه رسول الله فزعت وذهبت إليه. الشاهد لما ذابت إليه قال: فلم تجد على بابه بوابين، ما كان على باب النبي صلى الله عليه وسلم حجبة، لكن هذا طبعا يجوز ويستحسن إذا كان من باب تنظيم الأمور. قال: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فعرفهم، لماذا هو عرفهم وهم ما عرفوه؟ نعم هو كان صغيرا بخلاف إخوته، كانوا رجالا كبارا، والكبير كما هو معلوم ما تتغير ملامحه كثيرا، قد يشيب شعره مثلا لكن تبقى ملامحه. فعرفهم، وكانت أيضا همته متعلقة بقدومهم، فكأنه كان يؤمل قدوم إخوته لأن الجدب أصاب البلدان من كل مكان، ولعله يشعر بأن أمر الله تعالى يتم شيئا فشيئا. سبحان الله، هو ينتقل من الجب إلى القصر ثم السجن ثم الرياسة العظمى في مصر، فكأنه الآن سيهيئه الله تعالى لتحقق الرؤية التي رآها وهو صبي. فلا بد أن يأتي إخوته فيتأمل، ففطن لهم، عرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه لأنه كان ماذا؟ صغيرا، كان صغيرا ثم كبر وكانت له لحية ويلبس لباس الملوك، فيبعد أن يعرفوا حتى لو توسموا فيه، حتى لو ظنوا أنه هو يوسف سيكذبون هذا الظن في نفوسهم، مستحيل. ثم أيضا أين تلك الحال التي فارقوه عليها لما ألقوه في الجب ثم أخرجته القافلة فادعوا أنه عبد أبقى شرد من عندهم فباعوه على القافلة بثمن بخس؟ أين هذه الحالة من هذه الحالة أنه وزير مصر؟ يبعد جدا أن يكون هذا العبد هو وزير لمصر أبدا. فما يمكن أن يخطر ببالهم أنه يوسف. وكذلك هم أصلا نسوه وأبعدوه فلا يخطر ببالهم أصلا. قال: فعرفهم وهم له منكرون. قال: ولما جهزهم بجهازهم، ولما، ما قال فلما، ولما، فهناك إيش يعني؟ فاصل وزمن، وهذه كثيرة في سورة يوسف، ولما فلما، والحفاظ للقرآن كل واحد يتخذ الطريقة على أساس ما يخطئ، يعرف أنه هنا ولما وهنا فلما، كل بحسب طريقته. لكن نحن يعنينا هنا إيش؟ ربط هذه الحروف بالمعاني والتفسير. ولما جهزهم يعني هناك فاصل، لأن لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ماذا فعل بهم؟ ضيفهم وأكرمهم، فهناك فاصل. ولهذا قال السدي رحمه الله، قال ثم يعني شرع في خطابهم، قال: فقال يوسف: ما أقدمكم؟ قالوا: أيها العزيز، إنا قدمنا للميرة، يعني لجلب الطعام. فقال: فلعلكم عيون، رأى عشرة هكذا مع بعض، فلعلكم عيون. قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم، كنا 12، فذهب أصغرنا هلك في البرية، وكان أحبنا إلى أبيه، وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه وبنيامين يتسلى به عنه. فكلمهم وخاطبهم فأمر بإنزالهم وإكرامهم، ثم لما انتهى من ضيافتهم وإكرامهم قال: أتوني بأخيكم هذا الذي تزعمون حتى أصدقكم، فأنتم أخبرتموني أن لكم أخا عند أبيكم، ائتوني به حتى أصدقكم، وكذلك حتى يستفيد هو. لأن يوسف عليه الصلاة والسلام من حسن سياسته أنه كان يعطي كل رجل يأتي كم يعطيه من الطعام؟ نعم، يعطيه حمل بعير، كم يتحمل بعيرك؟ يعطي حمل بعير، وهذا يكفيه لمدة طويلة، طبعا شهور، ما يعطيه مثلا صاع صاعين بالكيلو، لا، يحمل له حمل بعير. فهذا من تمام عدله، وكان يسوي بين الناس كما جاء في الآثار. ما كان يفضل أحدا على أحد، وطبعا يكون هذا بمقابل، كل يدفع بما عنده، فيكون في هذا خير كبير للبلاد مع العدل بين الناس والتوسع عليهم. ولهذا قال ولما جهزهم بجهازهم، والجهاز هو ماذا؟ يعني لما تقول جهاز العروس، جهاز الميت، يعني ما يحتاجه في التجهيز، في التجهز والاستعداد لهذا الأمر الذي سيقدم عليه من عرس أو من موت، من كفن، من طيب، من كذلك. فلما جهزهم بجهازهم، يعني هم سيسافرون، جهزهم بجهاز السفر، فأعطاهم عدة السفر من الزاد وما يحتاج إليه المسافر، وكذلك طبعا قبل هذا كله الميرة التي يريدونها، أعطى كل واحد منهم حمل بعير ما يحمله بعيره. قال ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني بأخ لكم. نعم، بأخ لكم. الآن خطر في بالي، يعني هل يقال أن ليس شقيقهم فقال بأخ لكم، قال بأخيكم، بأخ لكم، ما أدري، بأخ لكم هو بنيامين من أبيكم، يعني حتى أصدقكم في هذا الكلام الذي ذكرتموه، وكذلك سيكون له حمل بعير بدل أن يشترك معكم في طعامكم، يكون له حمل بعير آخر، ولهذا أطمعهم ورغبهم في ذلك، فقال ألا ترون أني أوفي الكيل، ألا ترون أني أوفي الكيل، لا أبخس أحدا شيئا. ثم زيادة في الإكرام، قال وأنا خير المنزلين، وهذا يدلنا على أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يضيف الناس، يعني من يأتي إلى بلاد مصر تكون له ضيافة، قال وأنا خير المنزلين، كأن هناك منازل للمسافرين والضيوف فيضيفهم ويكرمهم، قال وأنا خير المنزلين، وهذا يرغب في الاستجابة لطلبه. ويستفاد من هذا الإخوة أنه ينبغي على الدول أن تنتبه لهذا الأمر، خاصة في المطارات، لأنها مكان استقبال الناس، فهي أول نافذة، يأتي الناس إلى هذه الدولة فيرون المطار وتعامل الناس في المطار من المسؤولين، فربما يحكم الإنسان على البلد كله وعلى أهلها بسبب معاملة في المطار، فهذا أمر مهم في الدول، وهذا يستفاد من هذا الأدب من يوسف عليه الصلاة والسلام، قال وأنا خير المنزلين. وما أحسن أن تستغل مثل هذه الأماكن في تبليغ الناس دين الله تعالى بجهد قليل، لو أنه تنشر منشورات عن الإسلام مثلا، وحتى يعني تكون من باب العلم بثقافة البلد، كون مطوية فيها ما يتعلق بثقافة البلد ولغة البلد وتاريخ البلد، كيف كان أهل البلد، ثم دين هذه البلاد، وتعريف عن دين الإسلام تعريفا موجزا، ما تدري، وهذا يحبه الأجانب، لا تظن هذا ينقبضون منه، بالعكس، وهذا من الحكمة في الدعوة، ما ممكن كتيب كمع إسلام يرغب عنه، لكن لو جعل هذا مع ذكر ما يتعلق بهذا البلد عموما، ويجعل له أيضا يعني يجعل في هذا حديث عن الإسلام وجمال الإسلام والترغيب في الإسلام، فهذا أمر والله لو يفعل وينشر في المطارات، وأي إنسان يدخل المطار لابد أن يحصل على مطوية صغيرة في هذا، سيكون في هذا والله أعلم خير كبير، وخاصة في بلادنا الحمد لله نحن في خير عظيم، يعني بلادنا كما يقولون ما أدري كم جنسية فيها، أكثر من 200 جنسية، وهذه فرصة عظيمة الإخوة لأن نعرض الإسلام لهؤلاء، أن نبين جمال الإسلام، يعني بدل أن نجند دعاة للدعوة إلى الله إلى كل مكان في العالم 200 دولة هم يأتون الآن إلى بلادنا، وهذه فرصة عظيمة، هذا من الخير. فنسأل الله تعالى أن تتكاثف الجهود، هذا يحتاج إلى تكاثف الجهود من المسؤولين، ويكون عندهم إخلاص صدق في خدمة دينهم، وهذا فيه الخير للبلد. لأن إذا حصل هذا، تخيل هؤلاء كثير منهم من يسلم، الإسلام كله خير وكله رحمة وسلام، فهذا ينشر السلام والخير والأمان للبلد. نسأل الله تعالى أن يقيض لهذا العمل من يقوم به. قال: لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومع ترغيبهم يأتي التحذير: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تأتوني به، لأن الآن يوسف يريد هذا، فإن لم تأتوني به بأخيكم فلا كيل لكم. ما قال فلا كيل لكم وسكت، فلا كيل لكم إيش عندي. قال بعض المفسرين حتى لا يظلمهم: لا كيل لكم عندي، لكن لا أمنعه عنكم إذا طلبتموه من أحد آخر، الأمر يرجع إليكم، لكن لا تأتوني أنا، لا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تدخلوا في ضيافتي ولا تقربون. طبعا قد يقول قائل: الآن يوسف عليه الصلاة والسلام علم أن هؤلاء إخوته، لماذا ما يكشف مباشرة لهم عن أمره ويقول لهم: هاتوا أبي إلى مصر وأكرمكم كلكم وخلاص تنتهي المحنة، محنة أبيه؟ لماذا يطول الموضوع؟ حتى يتعلم إخوانه. لكن ما ذنب الوالد المسكين؟ والله غالب على أمره. نعم، لم إيش يتهيأوا، يقول يعني ذكر هذا بعض المفسرين أن هذا كان بأمر من الله، ما يفعل هذا من عند نفسه، هذا بوحي من الله تعالى، لأن الله تعالى أراد أن يتم البلاء على نبي يعقوب بما أراد بما قدر، فإلى الآن ما حصل تمام البلاء، فالله تعالى شاء أن يشتد الأمر على يعقوب كما سيأتي لما أيضا يؤخذ بنيامين، فيشتد البلاء وتضاعف على نبي يعقوب إكراما له ورفعة في درجاته، إلى الآن ما حصل هذا، فكان هذا بتدبير من الله، والله غالب على أمره كما عرفنا. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. طبعا هم يعلمون أن الأمر في غاية الصعوبة، ولهذا تأمل: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود، السين هذه تدل على ماذا؟ مستقبل القريب، يعني أول ما نصل سنراود عنه أباه بوعد لا خلف فيه، بوعد قريب. وتأمل كيف قالوا سنراود، عرفنا المراودة كيف تكون في قصة امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيت عن نفسه، وتكلمنا عن اشتقاق الكلمة في اللغة، تدل على الدوران مثل المرود الذي يعني تكحل به العين، يدور في العين، وهكذا سنراود عنه أباه، يعني ندور عليه وننف عليه: يا أبتي، ونكلمه من بكل أسلوب حتى نقنعه بهذا. قالوا سنراود عنه أباه، وأكدوا الأمر أن لابد من هذا الأمر، وإنا لفاعلون، لأن هذا الأمر يضطرون إليه، تعلق بمعاشهم، إذا منعهم من الكيل كيف يعيشون بعد ذلك، كيف يأكلون، فلا بد من فعل هذا الأمر. ثم أيضا كما رغبهم وحذرهم بقوله، أيضا يرغبهم للرجوع إليه بفعله، فقال الله تعالى عن يوسف: وقال لفتيانه، وفي قراءة لفتيته، نعم كما تقول إخوة وإخوان، فتية وفتيان، وقال لفتيانه، وعددهم واحد يعني، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة هي ماذا؟ المال المعد للتجارة بضاعة يسمى، فيعني المال الذي دفعوه، ويوسف ما يوزع الطعام مجانا هكذا بلا مقابل، لا، فكل واحد يأتي، وما كان يشدد على الناس، الفقير يعطي يدفع ما عنده. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، يعني الدراهم التي اشتروا بها الطعام، اجعلوا بضاعتهم الدراهم في رحالهم من حيث لا يشعرون، لا تخبرونهم، ردوا عليهم الدراهم والمبلغ الذي دفعوه واجعلوه في أمتعتهم في رحالهم. لماذا؟ لعلهم يعرفونها. ما يقولون لا هذه كرامة من الله لأن أبناء نبي، لا، لعلهم يعرفونها، يعرفون هذه بالعدد، إن هذه نفس الدراهم التي دفعناها للملك وردها وهو أرجعها إلينا. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، وهذا فيه تفاؤل بالسلامة، فاستخدم إذا التي تدل على التحقيق، إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون يعني إذا رأوا المال الذي دفعوه موجود عندهم، هذا سيجعلهم يرجعون إلى عزيز مصر، لأنهم سيقولون ماذا بعد هذا الكرم؟ يعني رد أموالنا علينا وأعطانا هذا الطعام الكثير بلا مقابل إكراما لنا، فهذا يجعلهم يرجعون إليه. وأيضا قد يقولون ربما أخطأوا وجعلوها في رحالنا فيتورعون ويردون المبلغ إلى صاحبه. ويوسف عليه الصلاة والسلام كما عرفنا إنما فعل هذا لعلهم يرجعون، وهذا أدعى لهم إلى العود والرجوع، وكذلك هذا من كرمه على إخوته، سبحان الله، هم أساؤوا إليه وهو يوسع عليهم ويكرمهم، وخاصة أن الناس أصابهم جدب يعيشون حالة فقر، فليس من الكرامة أن يأخذ المال من أبيهم ومن أبيه وإخوته، فهذا من تمام إكرامه لهم. ويكون هذا والله أعلم إما أن يكون من الحق الذي له، يفعل ما يشاء، إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني ما يستغل منصبه وأموال الدولة، لا، هذا له الحق فيه، أو أن يكون هذا من جيبه هو ويعوض الدولة يعني مال آخر، ويكون هؤلاء من أو يكون هؤلاء من الفقراء المستحقين للمال. على كل حال نستفيد من هذا، يعني كما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فتأمل كيف يعني رغبهم في الرجوع إليه بفعله بإحسانه. وتأمل أيضا في هذه الكلمات لعلهم يعرفونها، لعلهم يرجعون، فوالله غالب على أمره كما عرفنا. قال الله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. تلاحظ هنا حرف ماذا؟ الفاء. فلما رجعوا إلى أبيهم يدل على سرعة الرجوع، مع أن في مسافة وفي زمان إلى أن رجعوا، لكن هنا قال فلما رجعوا إلى أبيهم، لماذا؟ طوارئ الأمر يهمهم الآن، مسألة رزق، سنمنع من الرزق، لابد أن نقنع أبانا، فنفسهم تفور بهذا، فهذا يدل على سرعة رجوعهم لأنهم في حاجة ماسة. وهذا يدلنا أيضا، نستفيد من هذا فائدة، أن الإنسان حريص على أمر معاشه، الإنسان حريص على أمر معاشه، في أمور الدنيا يسارع. فلما رجعوا إلى أبيهم، ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يكون بهذا الطمع في أمور معاشه وفي أمور دنياه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ترفقوا في طلب الدنيا والرزق، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هكذا يكون الإجمال في الطلب، أن تأخذ الحلال وتترك الحرام. أما أن يكون الإنسان عنده جشع وطمع وما يبالي كيف يأتيه المال من حلال أو من حرام، فهذا من ضعف إيمانه ومن حب للدنيا. قال: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، بصيغة جازمة، منع منا الكيل، مع أنهم حصلوا الآن كيل. ما يعني تشوف كيف طمع الإنسان ويعني خوف على رزقه، يعني ما قال الملك أكرمنا وكذا، لكن قال لن، لا، أول شيء المنع، نحن أعطاهم الآن ما يكفيهم لمدة شهور طويلة، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل. شوف الكلام ما أخرجوه يعني بصورة الشرط، يعني إن ترسل معنا أخانا سيعطينا الملك كيل زائد، لا، الأمر يعني خطير. فأرسل معنا أخانا نكتل، نكتل نحن وهو بسببه، لأن الملك منعنا من الكيل مرة أخرى إلا إذا أتينا بأخينا. أخبروا أباهم بما حصل، وفي قراءة: فأرسل معنا أخانا يكتل، يكتل هو لنفسه، وإنا له لحافظون، سنحفظ هذه المرة بالتوكيد، وإنا له لحافظون. هذه الكلمات نفسها الكلمات التي قالوها لأبيهم لما أخذوا يوسف عليه الصلاة والسلام، فأثار هذا الوعد الشجون في نفس يعقوب. وتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخذوه بنفس الطريقة وقال: وإنا له لحافظون وإنا له لناصحون. فقال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني خلوني من وعودكم ومن حفظكم. فأبدى لهم قلة طمأنينته لهم، ولوح باتهامهم، يعني ما ينفع هذا الوعد الذي تقولونه، أنا أمنتكم قبل على يوسف وفرطتم فيه وفعلتم ما فعلتم، والآن تريدونني أن أمنكم على بنيامين. ونستفيد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فانتبه يعقوب عليه الصلاة والسلام، والعاقل هو الفطن المتغافل. أظن هذه حكمة قرأتها اليوم في التاريخ أو التقويم، قالوا العاقل هو الفطن، يفطن ويعرف لكن يتغافل. فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فيكون فطنا. وهذا الحديث كثير من الناس يظن أنه يكون عند التعامل مع الناس، يقول فلان أخذ مني مبلغ وما رده علي، خلاص أبدا ما أساعده ولا ألتفت إليه، ما خلاص، يكون فطن في أمور دنيا. لكن أيضا هذا الحديث الإخوة يدخل في أمور الدين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين حتى في أمور دينه. شيطان يأتيك وأنت وضعت المنبه لقيام الليل أو لصلاة الفجر، ثم قمت وقلت أستريح قليلا وأخذت نومة طويلة إلى أن ذهب وقت الصلاة، كم يتكرر هذا على الإنسان مرة ومرتين وثلاث؟ طيب ما تنتبه لنفسك؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تعرف أنك إذا ذهبت إلى المكان الفلاني، إلى الأسواق وقت الاختلاط، أو إلى هذا المكان فيه اختلاط وفيه فتن ينقص إيمانك، ثم تعرض نفسك مرة بعد مرة للفتنة، لماذا؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهكذا فيعرف الإنسان، يكون بصير بأسباب وقوعه في الفتنة والمعصية فيجتنب هذه الأسباب وما يلدغ مرتين. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لكن الإخوة هنا ما يستطيع يعقوب هنا أن يمتنع، لماذا؟ لأن المصلحة ماذا؟ المصلحة عامة، المصلحة هنا تتعلق بعيشهم ورزقهم. ما يمكن، ليست مثل المسألة في يوسف أن مسألة لعب له، لا، هنا المسألة تتعلق بقوام العيش بالرزق. من أين نأتي إذن بالطعام إذا منعت أخانا؟ فالمصلحة عامة ليست خاصة. فسلم الأمر لله، قال: فالله خير حافظا. وفي قراءة: فالله خير حفظا، تمييز يعني مبالغة، فالله خير حفظا، يعني حفظ الله خير من حفظكم أنتم لبنيامين ومن حفظ كل أحد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول ابن كثير: وهو أرحم الراحمين بي، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي وأن يجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. وتأملوا، نستفيد هنا فائدة، وهي: انظر إلى أثر الثقة بالله والتسليم له في الحفظ والسلامة. سبحان الله، هناك في شأن يوسف ماذا قال يعقوب؟ حزن وقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني التفت إلى الأسباب في كلامه، وإن كان قلبه معلقا بالله، لكن ذكر الأسباب في كلامه، وما كان في كلامه تعليق الأمر بالله وبمشيئته. فحصل ما حصل ليوسف من السوء ومن إلقاء في الجب. لكن هنا تأمل، قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فعاش بنيامين بجوار يوسف عليه الصلاة والسلام منعما مكرما. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود لسانه على ذكر الله، ذكر قدر الله ومشيئة الله والتسليم لأمر الله. ما يكون دائم الذكر للأسباب، لا، إذا خرج الولد الآن ربما يخطف، ربما يصاب بشيء، ربما كذا. وسبحان الله، البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. لا، دائما صحيح، خذ بالأسباب، مثل ما أخذ، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل، يعني هو فطن، لكن سلم الأمر لله. فتأخذ بالأسباب، الحيطة مطلوبة، لكن يعني ما يكون الإنسان عنده هذه المبالغة في الحيطة والحذر، وأن يتكلم بالأسباب، ما يذكر في كلامه إلا الأسباب، لا، فربما يبتلى من هذا حتى يتعلم أن يذكر الله ومشيئة الله وأن يعلق قلبه بالله. فما أجمل هذا الأدب! ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مع أن قلوب الأنبياء معلقة بالله، لكن تأمل في تأديب الله لأنبيائه عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، كما مر معنا. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بعد الراحة من السفر، وبعد هذه المناقشة لأبيهم، وعلموا بهذا الكلام أنه لان إلى إرساله معهم، قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: ولما فتحوا متاعهم. هنا واضح، لأن هذا كان بعد أن كلموا أباهم وارتاحوا، ثم فتحوا متاعهم. ولما فتحوا متاعهم تأتي المفاجأة الغريبة: وجدوا بضاعتهم، دراهمهم، ردت إليهم. مفاجأة. فهنا انتهزوا هذه الفرصة لإقناع أبيهم وزيادة طمأنته. قالوا: يا أبانا، ما نبغي، يعني ما نبغي بعد هذا الكرم والجود من هذا الملك، فاطمئن. هو الآن يطلب أخانا سيكون في الحفظ والصون كما يقولون. أبدا، لا تخاف، هذا ملك كريم، يعني ممكن يقال أنه كان يشك في أنهم يريدون أمرا يخفونه كذا. لا، شوف كيف الخير، الملك أكرمنا ونحن ما نريد الشر والسوء أبدا. ما نبغي يعني ما نبغي وراء هذا، يعني وراء هذا الكرم، يعني فتكون ما استفهامية هنا، يعني ماذا نطلب وراء هذا؟ يعني أعطانا الطعام ورد علينا المال، فما لنا إلا أن نمتثل أمره. لما طلب أخانا، وما يريد به الشر أبدا، يريد أن يكرمه وأن يعطيه حمل بعير، ولهذا قالوا طبعا ليسمع ما نبغي، هذا في تشويق، قل ما الذي حصل، ما نبغي، فجاء البيان هذه بضاعتنا دراهمنا ردت إلينا، فماذا نبغي بعد هذا الكرم والجود؟ ثم الآن الدراهم موجودة، يعني ثمن الطعام الذي سنشتريه موجود مضمون، ولهذا قالوا ونمير أهلنا، ونمير أهلنا، والميرة هي الطعام المجلوب، الطعام المجلوب، ونمير أهلنا. وإن كان هذه الكلمة ميرة في اللغة تدل على تخفيف الشيء وخلطه بشيء آخر وتوسيعه، كما يقال مرت الصوف ميرا إذا نفشته، مرت أو أمرت صوف ميرا إذا نفشته، أمار الشيء، أمار الدواء في الماء، يعني أذابه وخلطه. فيقولون الميرة جلب الطعام، لأن الميرة تكون زيادة على ما عندهم فيحصل بها توسعة، كأنها تخلط بما عندهم من طعام فيكون هناك توسعة ويعني تخفيف. نعم. وطمأنوا أباهم ونحفظ أخانا، وفائدة زائدة، ونزداد كيل بعير، لأنه كما عرفنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل رجل حمل بعير، ونزداد كيل بعير. يعني قد يقال لا ممكن ما يعطيه، يعني لأن يعني أنتم عددكم كثير ويمكن يكفيكم يعني المقدار الأول، لأنه شارككم في الطعام الأول فكذلك فليشارككم في طعامكم. فقالوا ذلك كيل يسير، يعني على أن هذا من كلامهم، ذلك كيل يسير، يعني حمل بعير واحد شيء يسير وقليل بالنسبة لكرم هذا الملك. فهذا الملك يعني لا يتعظمه حمل بعير، كيف رد بضاعتنا ودراهمنا ثم يبخل علينا بحمل بعير؟ بالعكس، وهو إنما طلب منا أن نأتي بأخينا حتى يوفي لنا الكيل، قال ألا ترون أني أوفي الكيل، إذن ذلك كيل يسير على الملك. فهذا إذا قلنا أنه من كلام يعني هؤلاء الإخوة، وأيضا يمكن أن يكون من كلام من؟ من كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيكون المعنى يعني لما قال ونزداد كيل بعير كان يقول لهم يعني لا تطمعوا في الدنيا وكن عندكم جشع وطمع، فقال لهم يعقوب ذلك كيل يسير، يعني حمل بعير واحد شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد، يعني خلوا ولدي عندي وحملي بعير يعني أمر يسير، يشارككم الولد في الطعام جملة الطعام، ذلك كيل يسير. لكن كما عرفنا الحاجة شديدة والمصلحة عامة، فاستسلم يعقوب لإرساله معهم، لكن بشرط، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني أيمان بالله موثقة عظيمة، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، وهذه اللام الموطئة للقسم، يعني يحلفون لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن تغلبوا بمصيبة، يأسركم أحد، أنتم في بلاد غربة أو تصابون ب اعتداء في سفركم بعدو أو قاطع طريق، إلا أن يحاط بكم. تأمل، لماذا؟ لأن الله غالب على أمره كما عرفنا، والله غالب على أمره. ونستفيد من هذا أن أخذ العهد في الأمور المهمة من القريب لا يخدش في الثقة به. يعني أنت عندك معاملة بينك وبين مثلا عمك أو ابن عمك أو كذا، يقول لا أنا من أهلك، كيف تأخذ علي عهد توقعني على أوراق وكذا؟ لا هذا ما في بأس. يا الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا توثيق، هذا يعني أقسط عند الله، وحتى ترد الحقوق تحفظ الحقوق. قال فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الله تعالى وكيل علينا، مطلع علينا، فنرد الأمور إليه ونوكل الأمور إليه جل وعلا لأنه هو الوكيل، فيحفظ الحقوق ويحفظ يعني بنيامين. وهذا فيه إشهاد الله على العقود، وهذا جميل. يعني حتى لو الدوائر تختص بهذا لو كتبت هذا في العقود، يعني والله على ما نقول وكيل مثلا، كانت هناك عقود رسمية في صفقات كبيرة أو في، تكتب هذه الجملة، هذه تذكر المتعاقدين بمراقبة الله تعالى. إن كان في نفس أحد المتعاقدين أن يغش أو أن يظلم فيتذكر، فربما يرتدع. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فهذا من دأب الصالحين حتى في المعاملات. وسبحان الله، تأملوا هنا، مهما يعني هنا صحيح يرجع الأمر إلى الله والله على ما نقول وكيل، لكن الاحتياط مطلوب. ومهما فعلوا تظهر هنا شفقة الوالد بأولاده، فيحتاط يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده فيقول: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. تعرفون الإخوة، المدن في الماضي كانت تحاط بماذا؟ بسور كبير يحيط بالمدينة، هذا أحفظ المدينة، يكون لها أبواب. فيقول لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد. يدخلون ما شاء الله 11 من الإخوة يدخلون، وكان فيهم وسامة وجمال، فلما يعني إذا رآهم الناس فربما يعني يحسدونهم. وادخلوا من أبواب متفرقة، كل واحد أو كل اثنين يدخلان من باب، من أبواب متفرقة. ما السبب في هذا؟ هو ماذا؟ الخوف من العين، وهذا صرح به السلف رحمهم الله تعالى، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد من السلف، قالوا خاف عليهم العين. قال قتادة: كانوا ذوي صورة وجمال. كما أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، فهؤلاء إخوانه في النهاية، فيكون لهم شيء من الجمال والوسامة وحسن الصورة. وهذا نستفيد منه فائدة الإخوة، أن المسلم عليه أن يستعمل الأسباب الشرعية لدفع العين، لأن العين حق، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، لما كان الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سهل بن حنيف كان أبيض وسيما، فاغتسل فخلع رداءه فرآه عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني جلد أبيض وصافي. قال فسقط في نفس اللحظة، وعك وعكا شديدا بهذه الكلمة فقط. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا هل بركت أو ألا بركت؟ توضأ له. فبالفعل توضأ، أخذ ماء وضوء عامر وصب على سهل فقام كأنه ما أصيب بشيء. فالعين حق، وهذا من العلاج النبوي. والعين الإخوة إما أن تكون بحسد من الإنسان فالشيطان يعينه على مطلوبه، لأن هذا الإنسان الحاسد تشبه برأس الشياطين إبليس الذي حسد آدم، فتسعى الشياطين لخدمة الحاسد بدون أن يطلب منهم فتضر المعيون. وإما أن تكون بدون حسد، ممكن واحد يصيب ابنه أو نفسه حتى بالعين، فما الذي يحصل هنا؟ كيف تحصل العين؟ العين سببها الشيطان. فإذا ذكر الإنسان بكلامه شيئا جميلا أعجب به في نفسه في ولده، كأن هذا سم اللسان، هذا طبعا يزعج الشيطان، لأن الشيطان الإخوة يزعجه ما يسر ابن آدم. شيطان بالمرصاد لابن آدم، إذا رأى ابن آدم يفرح يحزن ويغضب، لماذا يفرح؟ ويريد بك الشر والكيد في كل أمورك حتى في أمور دنياك. فإذا رأك تستبشر من شيء تفرح بشيء، يريد أن إيش؟ أن يذهب هذه الفرحة، فيضر هذا الذي تفرح به المعيون من نفسك أو ولدك أو مالك. طبعا هذا كله بأمر الله، والله تعالى جعل هذا يعني سببا في مثل هذا. فرجعت العين في الحقيقة لحسد الشيطان وغضب الشيطان. وذلك يعني إذا ما عرفت العائن تأخذ من أثره أو الماء وضوءه مثلا، فما في عندك إلا القرآن الكريم، الرقية الشرعية، ترقي المعيون وتقرأ عليه القرآن إلى أن يذهب أثر الشيطان عنه، هذا علاج العين. قال إذن خاف عليهم العين، فالمسلم عليه أن يتخذ الأسباب الشرعية. والأسباب الشرعية الإخوة أن يعني دائما يقول أذكار الصباح والمساء، ويقرأ المعوذات على نفسه على أولاده يرقيهم ويعوذهم، وكذلك كما فعل يعقوب هنا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أيضا هذا من الأسباب، كتمان النعمة من الأسباب. يعني كما جاء عن عثمان أظن أن كان طفلا يعني وسيما، وإذا ضحك يعني كما تعرفون هذه النونة يعني تظهر مثل العلامة، فقال دسموا نونته، يعني اجعلوا عليها شيء من اللون حتى لا يعني يجذب الأنظار إليه فيحسده الناس. فقال وادخلوا من أبواب متفرقة. لكن تأمل في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام، أيضا كلامه قال وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء، فلا يغني حذر عن قدر. وهنا يبرز مقصود السورة، والله غالب على أمره، أما أنا لا أغني عنكم، ما أغني عنكم من الله من شيء، يعني إن أراد بكم سوءا ما أغني عنكم من الله من شيء، مهما خططت وقلت ادخلوا من أبواب متفرقة ما أغني عنكم من الله من شيء، ولا أحد يخرج عن أمر الله، إن الحكم إلا لله، يعني الحكم هنا القضائي والكوني، فما قدر الله تعالى وقع، ما شاء الله كان، إن الحكم إلا لله، وما دام من الأمر لله إذن يرد الأمر كله لله تعالى، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهذا كما عرفنا سورة هود تتعلق بالتوكل، وسورة يوسف تتعلق بماذا؟ قاعدة التوكل. فهذه القاعدة والله غالب على أمره، وكما قال هنا إن الحكم إلا لله، تثمر التوكل على الله. ولذلك الإخوة نستفيد هنا فائدة، أنه ينبغي على المسلم أن يحذر من التعلق بالأسباب، دائما يعلق قلبه بالله، كما في كلام يعقوب هنا لما ذكرهم بالسبب الذي يدفع عنهم العين، علق القلوب بالله، قال إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وتأمل هنا كيف صدق الله تعالى نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام فيما قال. قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، قبل أن نذكر تصديق الله تعالى، لماذا قال هنا ولما؟ يعني مع أن قد يقال أنهم الآن جاءوا بأخيهم إلى العزيز كما طلب، فربما يكون متبادر للذهن أن إيش؟ أن يكونوا قد أسرعوا في هذا، يعني فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، لكن هنا قال ولما بالواو، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. ها؟ كيف؟ صحيح، لكن يعني لماذا قال ولما؟ يعني أن ما في سرعة، مع أن المقام قد يستدعي السرعة، امتثال أمر أبيهم، امتثال أمر عزيز مصر. قالوا ها؟ خايفين؟ لا، مو بخايفين، هم عندهم أخوهم معاهم على ثقة أنهم بيعطون، وما يخافون من العين، يعني سيتفرقون مثل ما دخلوا أول مرة، ما ضرهم شيء، هو نفس السفر في القدوم والإياب وكذا، وقال في الأولى يعني فلما رجعوا إلى بيهم، مع أن السفر بعيد. ها؟ المير، نعم، هذا أشار إليه البقاعي، قال يدل على أنهم ما أسرعوا الكرة في هذه المرة خوفا من أن يقول لهم لم يفرغ ما عندكم حتى تضطروا إلى الاستبدال به. يعني ما أسرعكم خلصتم الطعام اللي عندكم، فكأن يعني عبر بلفظ يدل على عدم السرعة، كأنهم يعني بقوا فترة في بلدهم. فقال والزمان زمان رفق، لا زمان تبسط، يعني ما تأكلون كثيرا وثم يخلص الطعام وتأتون مرة أخرى، لا، تترفقون وتزهدون. يعني فناسب أن يعني يقول ولما، أن الحال حال ترفق ليس حال سرعة. وقد يقال لهم لم يفرغ المير الذي عندكم حتى تأتوا مرة أخرى. ولما رجعوا، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من أبواب متفرقة، تأمل كيف الله يصدق نبي يعقوب، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، كما قال الله عن يعقوب وما أغني عنكم من الله من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يعني هذا السبب، لما يدخلون من أبواب متفرقة ما يدفع عنهم شيء من الشر، لأن الأمر لله. وبالفعل هنا ابتلوا بلاء شديدا، يعني اتهموا بالسرقة، وافتضحوا أمام الناس، وأخذ أخوهم بنيامين الذي يعني عاهدوا أباهم أن يرجعوه، تأمل، يعني أصيبوا بالشر مع فعل السبب. إذن ما فائدة هذا؟ قال الله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وهذا استثناء ماذا؟ استثناء منقطع، لأن معنى الكلام لكن، حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني السبب ما فائدته؟ الشفقة التي كانت في نفس يعقوب. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي ماذا؟ أنه خاف ماذا؟ خاف عليهم العين. لذلك قال مجاهد هنا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني قال حيطة العين على بنيه، قضاها يعني قضى حاجة لنفسه، قضى هذه الحاجة لنفسه لما قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني شفقة عليهم. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قضاها لنفسه كما عرفنا، خوفا على أولاده. لكن بعد ذلك أيضا مدح الله تعالى نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذا العلم وبهذا الكلام الذي قاله في يعني لأولاده من قبل، قال وإنه لذو علم لما علمناه. يعني قد يظن ظان أنه لا فائدة إذا من الاحتياط، لأنه ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا فقط يعني الخوف والشفقة التي في نفس يعقوب. لا، ما تتوهم هذا، بل يعني كلام يعقوب من يعني حثهم على الأخذ بالسبب مع تعليق القلوب بالله، هذان الأمران هما يعني مطلوبان، وهذا علم عظيم يمدح يعقوب عليه. فقال الله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، يعني لتعليمنا إياه. وإنه لذو علم، وتأتي كلمة ذو لتفخيم يعني الأمر، وأن هذه الصفة صفة عظيمة يتصف بها الموصوف. يعني تقول فلان عالم وفلان ذو علم، ذو علم يعني صاحب علم كبير. وربك الغفور ذو الرحمة، إذا أراد أن يبالغ في وصفه بالرحمة مثلا، قال وإنه لذو علم لما علمناه لتعليمنا إياه. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي هذا العلم الذي مدحه الله تعالى أو مدح الله تعالى يعقوب عليه، أي علم هو؟ ماذا؟ توكل على الله، وأن الله غالب على أمره مع الأخذ بالأسباب. يعني موضوع التوكل على الله وهذه الحقيقة التي تقررها السورة، تأمل كيف سبحان الله هنا يبرز مقصد السورة حتى يعني يأتي المدح والثناء من الله تعالى على نبي يعقوب بهذا العلم. أي علم؟ علم اليقين بالله وأن الأمر لله مع الأخذ بالسبب. ولهذا من التفسيرات البديعة هنا ما قاله قتادة، قال وإنه لذو علم لما علمناه، قال إنه لعامل بما علم، يعني فسر العلم بماذا؟ بالعمل. قال سفيان الثوري من لا يعمل لا يكون عالما، عند هذه الآية قال كما نقل ابن جرير، قال وقال سفيان من لا يعمل لا يكون عالما. وبالفعل يعقوب عمل بالأمر الذي ينبغي أن يكون في هذا الحال، يعني بذل السبب الذي يقدر عليه في حفظ يعني بنيامين وفي حفظ يعني إخوان أولاده كلهم، يعني أخذ المواثيق منهم وقال ادخلوا من أبواب متفرقة، لكن تأمل مع ماذا؟ اليقين بالله وتعليق القلوب بالله. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ويقول هنا كذلك وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا هو العلم، هذا هو العلم. تقول طيب هذا علم ما يحتاج إلى تعلم، لكن هذا علم في الحقيقة الإخوة ما يرسخ في القلوب إلا بتوفيق من الله. لذلك والله أعلم قال لما علمناه، نحن الذين علمنا هذا العلم ويعني جعلناه راسخا في قلبه ونفسه. وفي المقابل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله غالب على أمره، لا يعلمون أن الأمر لله وأن الحكم لله. ولذلك ما إن يصاب الواحد منهم بمصيبة إلا ويتضجر ويتسخط ولا يصبر بل يجزع. لماذا؟ مع أنه كان في الرخاء قبل ذلك، يعرف الله ويعرف أن الأمر لله ويقول هذا بلسانه، لكن ليس الخبر كالمعاينة. الكلام سهل لكن عند الشدة هنا يظهر ما في القلوب من يقين بالله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لضعف يقينهم بالله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لتعلقهم بالأسباب الظاهرة، تعلق بدواء بطبيب بوظيفة بكذا، فإذا ذهبت خلاص انقطعت الحياة الدنيا، يحزن حزنا شديدا، ربما يصاب بنكسة نفسية ونكبة يعني في نفسه. لماذا كل هذا؟ أين اليقين بالله؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فربما بعضهم يترك السبب ويتواكل ويقول أنا متوكل على الله، أيضا هذا من جهله. فإذا يعني هذه الآيات الإخوة تبين أن هذه الحقيقة العظيمة التي تقررها السورة علم عظيم من العلوم. ولذلك تأمل تأتي سورة كاملة في القرآن الكريم فقط لتقرير هذه الحقيقة، سورة يوسف كما عرفنا. فأنت لما تقرأ سورة يوسف ما تريد من هذا إلا حتى إلا رسوخ هذا العلم في قلبك. فيعظم توكلك على الله جل وعلا. فسبحان الله مما يبين لنا أن هذا علم يعني عظيم وربما يخفى على أفاضل الناس. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل بلاد الشام ثم قيل له إن فيها إيش طاعون عمواس، فرجع أراد أن يرجع، فقال له أبو عبيد عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ خلاص سلم أمرك للقدر، ترى أن تدخل هذه المدينة وفيها الطاعون سلم أمرك للقدر. تأمل ماذا قال له عمر، قال نفر، أول طبعا قال لو قالك غيرها يا أبا عبيدة، يعني كيف تجهل هذا الأمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مع أن أبو عبيد عنده يقين لا شك، لكن سبحان الله قد يخفى على الإنسان شيء من ما يتعلق بموضوع التوكل، وهو يعني فعل السبب، وأن فعل السبب لا يخرج عن القدر، فالله تعالى قدر المقدور وقدر الأسباب، قدر المقدورات والنتائج وقدر أسبابها، فالكل مقدر في النهاية، فما لك إلا أن تتوكل على الله، ولن يخرج أحد عن أمر الله، والله غالب على أمره، حتى إذا فعلنا السبب في النهاية أنا تحت قدر الله. ثم قال له نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن فرارنا هذا لا يخرج عن القدر، هو بمشيئة الله، وإلا لو شاء الله أن نعجز عن الفرار لما فررنا. فهذا يدلك على أن هذا الأمر الإخوة ينبغي أن يعلمه المسلم جيدا، وأن يتخذ الأسباب، لكن في الوقت نفسه دائما يثق بالله، ما يثق بالسبب، تعلق بالله، كن قلبه معلقا بالله، ويكون كلامه أيضا فيه التعلق بالله كما عرفنا، لأن البلاء موكل بالمنطق، وإذا تكلم الإنسان بكلام فيه التعلق بالأسباب ربما يوكل إليها فيبتلى، فعليه أن دائما يذكر ربه، قدر الله، قدر الله ما شاء فعل، الأمر لله، والله غالب على أمره. ما أجمل أن يزين كلامه بهذا الكلام الإيماني. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده فائدة